أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا السابع بعد المئة إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. وذكر الحديث، وحول الإيمان بالله تعالى كانت دروسنا الستة السابقة، ونواصل الكلام إن شاء الله تعالى مع أهم عناصر الإيمان بالله، والتي ترتكز على التوحيد، لكن في شموليته وفي جماله وكماله. فذكرت لحضراتكم ألوانا من التوحيد، كتوحيد الربوبية والألوهية. وفي توحيد الألوهية أنواع من العبادات القولية والفعلية والقلبية، كما أشرت إلى أن هناك نوعا من التوحيد سمى توحيد الطاعة والانقياد، وكان موضوع درسنا السابق حول مفهوم الحاكمية، وأن الحكم لله جل في علاه. وقد تحدثت مع حضراتكم عن توحيد الطاعة والانقياد. شكرا، جزاك الله خير. واليوم إن شاء الله تعالى مع لون من التوحيد أو نوع منه، ألا وهو توحيد الولاء والبراء. هذا النوع من التوحيد الذي جهله كثير من المسلمين نظريا وخالفوه عمليا حتى من المتدينين مع كامل الأسف. مفهوم الولاء والبراء مفهوم أريد له أن يجهله الناس وحل محله مصطلح تطبيع العلاقات مع الدول المسالمة، الدول الرشيقة، الدول الشقيقة، الدول المجاورة، فأصبحنا نوالي الكفار، نوالي اليهود والنصارى وسائر ملل المشركين ضاربين بقضايا التوحيد عرض الحائط. ربما حصر التوحيد عند بعض المتدينين في محاربة القبور أو البدع الشركية، ونسوا أو تناسوا أن التوحيد كل لا يتجزأ، وأنه ينبغي أن تكتمل معالم التوحيد في أذهاننا وفي واقعنا. فتعالوا بنا نأخذ فكرة عن مفهوم الولاء والبراء الذي جهلناه، فكثيرا ما قلت ماذا نعرف عن مفهوم الولاء والبراء؟ إن سألت ما معنى مفهوم الولاء والبراء، ربما وجدت من يقول لك ولاء بنت عمي وبراء ابن أخويا، صارت أسماء في حياة الناس، هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ففي محيطنا الآن اسم ولاء واسم براء موجود، لكن المعتقد نظريا أو عمليا هو موجود نظريا في القرآن الكريم، في السنة المطهرة، موجود كمعتقد كتب ضمن نواقض الإسلام في بعض كتب العقيدة، كتب التوحيد، كتب التوحيد لابن عبد الوهاب. أنا أذكر في رسالة كاملة عن الولاء والبراء، رسالة علمية ماجستير مثلا، الشيخ القحطاني تتكلم عن الولاء والبراء كجانب نظري. الجانب العملي، من قديم لما خرج الاحتلال من بلادنا أوجد أذنابا له في صورة واجهات وطنية تقوم بالدور الذي قام به أو لا يستطيع أن يقوم به، بعد أن ظلت الدول تناهض المحتل المعروف باسم المستعمر في كتب التاريخ، لكن الواجهات الوطنية لا يقاومونها بل يوالونها ويرونها جزءا من الوطن ولها حق السمع والطاعة وكذا وكذا. هذه الواجهات الوطنية هي بدورها أذناب للمستعمر أو للمحتل، وتقوم بالدور الذي لم تستطع أن تقوم به هذه الدول المحتلة، فكانوا يوالونه. وأحيانا حفاظا على مناصبهم يجعلون هذه الموالاة سرية، وربما طلب هؤلاء من هذه القيادات والواجهات الوطنية بعض الأمور، يقول لهم لا تحرجونا مع شعبنا، فشعوبنا لا تزال تستمسك بتقاليدها بدينها كذا، فينتظرون فترة زمنية أخرى حتى تنفذ هذه التعليمات. يعني إن فشلت في وقت ليس شرطا أن تفشل في كل الأوقات، وإن اعترض حاكم ليس شرطا أن يعترض من يأتي بعده، وإن وجد شيخا للأزهر يقف ضد قانون من القوانين فليس كل من يأتي بعده يقف ويعترض. فبدأت سياسة الولاء لأعداء الإسلام خفية، لكن في وقت تبجحت فيه تلك الواجهات الوطنية زعما وضعفت فيه الصحوات الإسلامية وجهلت الشعوب العربية، بات أمر الولاء لأعداء الملة والدين واضحا علنا بلا خجل وبلا تستر وبلا حياء. فمما يخجلون؟ ولماذا يتسترون؟ وعلى ما يستحيون؟ فأصبح ولاء الأمة الآن لأعدائها مكشوفا بعد أن كان مستترا. فبعد أن كان الأمر في بعض البلدان دون بعضها بات عاما، بات عاما، بل الدول التي لم تكن تفعل هذا الولاء راحت تسارع فيه. وتبادر إليه بمنطق القرآن، تخشى أن تصيبها دائرة أو أن يحدث لها ما حدث لغيرها من بلاد فيها حروب ودمار وخراب. ولو أردت أن تلخص آفة المجتمع المسلم الآن والأمة العربية أو الإسلامية لقلت هذا المرض مرض الولاء لأعدائها والبراء من أتباعها. أصبح الحكام أو المتحكمون فينا لا يبالون بالشعوب، الذي يهمهم هو رضا السادة، رضا الغرب، رضا القطب الأكبر والأوحد، والذي صار يلوح إما بالذهب وإما بالسيف. بالإغراء والتخويف، الترغيب والترهيب، حتى رأينا من يبادر بدفع الجزية آلافا مؤلفة بل ملايين مملينة بل قل مليارات مملينة ندفعها عن يد ونحن صاغرون. ترى لماذا وصلت الأمة لهذه الهوة السحيقة وهذا الذل منقطع النظير الذي ما حدث حتى أيام التتار ولا أيام الحملات الصليبية؟ وقعت أهوال نعم، لكن لم يكن الولاء لأعدائنا بهذا الشكل، وما دفعنا الجزية لخصومنا على مدى التاريخ وأيام عزنا كنا نأخذ منهم الجزية في مقابل حمايتهم وأمنهم، لكن كنا نأخذها ملايين وليست ملايين أو مليارات، وكانت رمزا لخضوعهم للدولة المسلمة والخلافة الإسلامية في مقابل حمايتهم وتوفير سائر الخدمات لهم في ظل حقوق أهل الذمة تحت قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ولمن قرأ حقوق أهل الذمة في الإسلام يتمنى وهو المسلم أن يتحصل على عشر معشارها الآن في أي دولة مسلمة فيها أغلبية مسلمون وليست أقلية. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فأعظم الآفات وأخطر المهلكات هو هذا الداء العضال، داء الولاء لأعدائنا والبراء من أهل الإيمان. لها ليست قضية سياسية فينظر فيها، وليست قضية شرعية
فيمكن أن يختلف عليها أو تتعدد فيها الاجتهادات والآراء. لا لا، إنها قضية عقيدة، قضية توحيد أو شرك، إيمان أو كفر. ومن من الناس يهتم بهذه القضية؟ وتشخيص المرض مهم جدا لمعرفة العلاج، وعلاج بغير ما تشخيص المرض يعني هباء. الأمة الآن تحتاج أن تعرف مرضها لتأخذ طريقها إلى العلاج الصحيح. ومن أخطر الأمراض التي أوصلت الأمة لما وصلت إليه الآن عدم معرفتها وتطبيقها لمفهوم الولاء والبراء. ينبغي أن نؤمن بأن معتقد الولاء والبراء هو للإسلام لا غير، وأن من كان مؤمنا بالله ورسوله وجبت موالاته أينما كان، ومن كان كافرا بالله ورسوله وجبت البراءة منه أينما كان. ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البراءة بحسب فجوره، كما نؤمن بأن من والى على ملة غير ملة الإسلام فقد نقض بذلك توحيده وإيمانه المجمل. لقد قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وهو القائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، إلى غير ذلك من الآيات التي أردت بها أن أصدر لهذا الموضوع من القرآن الكريم، فسأتبعه بسنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لكن ينبغي أن يعلم مبادئ ذي بدء أن الموالاة تطلق على معان ترجع إلى الحب والنصرة، الحب والنصرة. وقول ربنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء مبدوءة بهذا النداء الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومثلها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تصافوهم ولا تعاشروهم. مصافات الأحباب ومعاشرتهم لا تعطوهم سركم، لا تتوددوا إليهم، لا تجالسوهم، محبة نصرة المعونة والقرب مودة ومصافاة. وعلل ربنا عز وجل النهي عن موالاتهم بأن بعضهم أولياء بعض، ومن ضرورة ذلك إجماعهم على مضادات المؤمنين ومصارمتهم بحيث يسومونهم السوء ويبغونهم الفتنة والغوائل، فكيف يتصور بيننا وبينهم موالاة؟ الموالاة في منطق القرآن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلما نهاهم الله عز وجل عن موالاة الكافرين بين لهم من هو وليهم بطريق قصر الولاية عليه، إنما لتفيد قصر الولاية على من ذكروا بعدها، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، كأنه قيل لا تتخذوهم أولياء لأن بعضهم أولياء بعض، لا يتصور ولايتهم للمؤمنين، وإنما أولياؤكم الله ورسوله والمؤمنون، فاختصوهم بالموالاة، ولم يقل إنما أولياؤكم وإنما قال وليكم، أفرد الولي مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالة لله، وولايته صلى الله عليه وسلم وولاية المؤمنين بطريق التبعية لولايته عز وجل، كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق فنهى الله عز وجل عن اتخاذ المشركين والكفار المحاربين لله ورسوله أولياء وأصفياء. كما في هذه الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فبين أن من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وفيه ما فيه من التهديد والوعيد. ولقد أمرنا ربنا عز وجل بالتأسي بإبراهيم عليه السلام والمؤمنين معه في عداوة المشركين ومصارمتهم، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهنا يطلب ربنا عز وجل منا التأسي بسيدنا إبراهيم والمؤمنين معه في إعلان البراءة من الكافرين: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم على اختلاف صنوفكم وبعملائكم الذين جعلتموهم يتحكمون فينا وفي شعوبهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده، لأن قولنا أبدا تفيد التأبيد، ولكن يجيء الاستثناء مع الإيمان لأنها قضية إيمان وكفر. فمتى ما آمنتم بالله وحده فأنتم إخواننا، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعجيب أمر هذه الآية في سورة الممتحن، تأمرنا بالتأسي بإبراهيم عليه السلام فيما ذكر، ثم تستثني شيئا حدث مع إبراهيم عليه السلام لا ينبغي أن نتأسى به فيه. حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا هذا هو الاستثناء، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فربنا يقول لنا تأسوا بإبراهيم في براءته من المشركين، الذي أعلنها واضحة صريحة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لكن حينما كان يدعو أباه قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فقوله سأستغفر لك ربي أنكرها الله عز وجل عليه ونهانا أن نتأسى به في ذلك، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وحتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حين استغفر للمشركين أو للمنافقين قال الله عز وجل له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنهاه الله أن يستغفر للمنافقين، بل ونهاه أن يصلي عليهم صلاة الجنازة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولما تكرر الموقف مع عمه أبي طالب مات أبو طالب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أو يرجو هداية عمه، لأن عمه كثيرا ما دافع عنه ورفع عنه الكثير من الأذى، فكان يرجو له إن قال كلمة التوحيد أن تكون سببا في أن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. لكن صناديد قريش كانوا عنده وقت احتضاره، قل أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال بل على ملة عبد المطلب ومات عليه. فراح النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون عنده دليل يقوله هذا إبراهيم استغفر لأبيه والعم بمنزلة الأب، فالله عز وجل أجاب نبيه عليه الصلاة والسلام عن هذا الخاطر الذي يمكن أن يرد عليه بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال لنا نحن تأسوا بإبراهيم في كل ما فعله في قضية البراء من الكافرين إلا في هذه الجزئية، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم آمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وقد صار جل المسلمين فتنة للذين كفروا يصدونهم عن الدين ويبغضونهم في الإسلام حتى قال من أسلم منهم الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أرى المسلمين. ما صرنا صورة حية ولا واقعية لديننا يرانا غيرنا من سائر ملل الكفر فيسلمون كما حدث هذا مع المسلمين الأوائل خير القرون ومن جاء بعدهم وتأسى بهديهم حتى إن جل بلاد آسيا وأفريقيا دخلت في الإسلام دون أن يدخلها جيش ولا جند واحد لا غزوة ولا سرية. فماذا إذن؟ كيف دخلوا في الإسلام أكبر الدول الموجودة الآن أندونيسيا وماليزيا وكل البلاد المجاورة هذه هند وسن بدون قتال بدون جهاد بدون فتوحات إنما هي أخلاق المسلمين. الآن الذين يعيشون في بلاد الغرب والذين يعيشون في بلاد الشرق صاروا حائط صد للدخول في الإسلام. اللي بيسلم بيسلم مجرد قراءة نظرية للإسلام يكون شرح الله صدره الإسلام فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام لكن برؤية المسلمين لا. ربنا يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قضية الولاء والبراء قضية في منتهى الخطورة. كما قلت وأكرر أين هي في واقع المسلمين؟ لك أن تتخيل أنه مع الإحسان الكامل للوالدين والبر المطلق لا يجوز موالاة الأب الكافر ولا الأخ الكافر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا ليس الآباء والإخوة فقط بل عدد ربنا عز وجل 8 أصناف لا يجوز تقديم محبتها على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله. وهو أيضا في باب الولاء والبراء فتقرأ قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأمر تعالى بمباينة الكفار وإن كانوا آباء أو أبناء ونهى عن موالاتهم إن اختاروا الكفر على الإيمان. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من آثر أهله وعشيرته والأصناف الثمانية المذكورة على الله ورسوله بأن ينتظر ما يحل به من عقاب الله ونكاله. وكم حل بنا من عقاب ونكال، ولكن هل من متعظ أو معتبر؟ هل من متفقه أو مستبصر؟ وها هو ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا هو حزب الله على الحقيقة وليس مجرد تسمية. حزب الشيطان أو حزب اللات ممكن يسمي نفسه حزب الله، معروف سبحان الله يستغلون المصطلحات الإيمانية والألفاظ القرآنية يسموا أنفسهم حزب الله وهم حزب الشيطان، حزب اللات. حزب الله له صفات ومواصفات، عنده قضية الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من اليهود والنصارى وسائر الكافرين. طب حزب اللات يفعل هذا؟ لا، هو مع النصيرية التي هي أشد كفرا من غيرها، وهو صديق لليهود ويعلن هذا صراحة وليس وحده. ليس وحده الذي أعلن هذا صراحة حسن نصر الله، إنما الآن المسألة على مستوى الدول العربية يتبارون، ينطبق عليهم قول الله عز وجل يسارعون فيه. لا ينتظرون أوامر واحد مثل أوباما أو هذا الذي بعده ترامب، لا، هم يفكرون فيما يفكر فيبادرون إليه على طريقة أحلامك أوامر يا باشا، مجرد أنه يحلم هم يبادرون في تحقيق أحلام قبل أن تكون أوامر وتعليمات. والواقع المرير يحكي مزيدا من هذا. لا، أهل الإيمان غير هذا. الإيمان الصحيح والإسلام الحق، ما هو الإسلام الذي يرد أن ينتشر الآن، لأنه أعداء الإسلام يأسوا من هذا الدين كما قال رب العالمين اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. قضى على الإسلام على مدى 14 قرنا من الزمان أو أكثر لم يحدث، وهم الذين كانوا يظنون أنه مع الحملات الصليبية المتتابعة مثلا يقضى على الإسلام، ومع همجية التتار، لكن الإسلام هذا كلما زادوه حربا كلما نهض من جديد. فلذلك الآن في بحث عن البديل، إسلام الشيعة الصوفية المدخلية الدواعش الأحباش، الله سبحانه وتعالى يثني على أهله أصحاب الحزب، حزب الله الحقيقي أولئك حزب الله، بأنهم عندهم قضية الولاء والبراء واضحة جدا، ما فيها مفاصلة، ما تحتمل، لدرجة أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه قتل أباه في غزوة بدر. سأل الدين، سألت ولاء وبراء. أبو بكر رضي الله عنه مع ابنه، الابن يقول لأبيه يا أبي ترأيت لي يوم بدر توريت عنك حتى لا أقتلك، قال ولو رأيتك لقتلت. مصعب بن عمير مع أخيه لما وجده أسيرا في يد أحد المسلمين قلت اشدد على أسيرك فإن أمه غنية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم كأبي عبيدة أو أبناءهم كأبي بكر أو إخوانهم كمصعب بن عمير أو عشيرتهم كسائر المسلمين وأهل مكة خاصة من المهاجرين الذين قاتلوا عشيرتهم. فبعد التخصيص جاء التعميم مع تحقيق معنى الولاء والبراء، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وليس هذا فقط، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما أعظم هذا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من حزبك المفلحين وأن ترزقنا الفلاح في الدنيا والآخرة. إنها قضية ولاء وبراء، فينبغي أن نتبرأ من موادة أعداء الله، فمن فعل والى المؤمنين وتبرأ من الكافرين فقد كتب الله عز وجل في قلبه الإيمان وزينه في بصيرته. والولاء والبراء شيء، وحسن التعامل مع أهل الكتاب أو مع المسالمين شيء آخر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولما تفهم بعض معاني البر والقسط تدرك عظمة هذا الدين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. عندنا مثلا صنفان من أهل الكتاب، يهود ونصارى. اليهود يقاتلون فيدخلون في الآية الثانية، والنصارى لما يبدون لنا السلم ولا يقاتلوننا فهم في الآية الأولى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. بر جماعة وأعمال الخير، والقسط أعلى درجات العدل، أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجه أن تولوه ومن يتولوه فأولئك هم الظالمون. سبحان الله. يا إخواني هذا دين. الأمة الآن تضيع، الأمة وصلت الآن إلى قاع المنحنى. ومن أشد الأمور خطورة لما وصلت إلى الأمة قضية الولاء والبراء، الولاء لأعدائها والبراء من أهل الإيمان. واللي يعادي أهل الإيمان يعادي الرحمن، وينتظر عقاب الله وعذابه. هو القائل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما هو شرط الولاية الخاصة هنا، الولاية العامة أيضا. ولما ربنا يعلن الحرب على من عاد أولياءه ماذا تنتظر؟ هل هذه أمة تستطيع أن تنتصر على عدوها، أو أن ترفع رأسا، أو أن تجد حياة كريمة؟ الآن الكل يعاني خراب ودمار وفرقة وفتن وغلاء وبلاء وباء، وكل هذه مقدمات، فما بالكم بالمتممات؟ هل لا من عودة؟ هل لا من توبة؟ هل لا من أوبة؟ هل لا من إفاقة قبل فوات الأوان؟ أسأل الله لي ولكم حسن الخاتم، يغفر الله لي ولكم. أسألكم صالح الدعوات، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.